بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ إذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في تعليقه على تبويب البخاري البيع والشراء في المسجد، قال: ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال ليس فيه أن البيع والشراء وقع في المسجد، ظنا منه أن الترجمة معقودة ببيان جواز ذلك وليس كما ظن. يعني وما الحال البخاري ما قصد أنه تكلم على جواز البيع والشراء وعقد البيع، إنه مجرد ذكر الشيء والإخبار عنه. قال: وليس كما ظن، الفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه فإن ذلك حق وخير، وبين مباشرة العقد فإن ذلك يفضي إلى المنهي عنه، إلى اللغط المنهي عنه. يقول: هل النهي عن إقامة الحدود في المسائل يقتضي الفساد؟ لا يقتضي الفساد، لأنه نهي عن بما يحصل، يعني إذا أقيم الحد عليه بالمسجد وقع عليه الحد ويأثم القاضي بإقامة الحد في المسجد، لأنه يفضي إلى عظمته، ربما تلويث المسجد، ربما يحصل منه نجاسة وما شابه ذلك. وذكرنا بعض الأخوة بالأمس على مسألة التأديب، يعني بالعصا للأولاد وغيره، هذا ليس من الحدود، هذا ليس من الحدود، فلا يدخل في النهي. التأديب بالعصا وغيره ليس من الحدود، إنما هو عبارة عن زجر التأديب. يقول: قولكم النهي أبلغ من النفي، ما بيان ذلك؟ النفي أبلغ من النهي، العكس، أي النفي الذي يراد به النهي أبلغ من مجرد النهي، والنفي مقصود به نفي يراد به النهي، وهذا يكون ذكر على الذكر بصيغة الخبر لتأكيد النهي، لما يذكر النهي بصيغة الخبر يفيد التأكيد في ذلك. يقول أحد الأخوة: ما ضابط المسجد؟ متى يطلق عليه مسجد؟ الأرض كلها مسجد، ولكن المسجد الذي جاء في الحديث ما بني معدا للصلوات ينادى فيه للصلوات، مكان معد للصلوات يجتمع فيه المسلمون وينادى به، وينادى فيه الصلوات الخمس. هل يشترط أن يكون وقفا؟ هو الأخ يسأل: هل يشترط أن يكون وقفا؟ يظهر أنه ما يشترط، لكن هذا هو الأصل فيه، أن بنى مسجدا لله، بنى الله له بيتا في الجنة، لكنه اتخذوا مكانا مملوكا وبنوه على أن يكون مسجد مؤقت، ثم يبنون مسجدا آخر فيصح. وبعض الأماكن أيضا ما يجدون أراضي، يستأجرون مكانا ويجعلونه مسجدا، إن شاء الله يجزون. وأيضا مما ننبه عليه ما ذكرناه بالأمس من وجود بعض القبور في المسجد، وقلنا إن كان بني جهلا أو مع عدم العلم تخرج، هذا إذا كانت قديمة، أما إذا كان المسجد كله قبور يعني يؤدي إلى نبش جميع المسجد فهذا فيه نظر ثاني، لكن نحو الخمسة ونحوها وأكثر قليلا. ومن تنبش 50 قبر 100 قبر فهذا يترك المسجد، لأن صارت أرض المسجد كلها مقبرة، ومثله في البيت، ويتق الله يجعل له مخرجا، يسر الله عز وجل غيره، من ترك شيئا لا أبدل الله خيرا منه، لأنه سيصير اعتداء على قبور كثيرة جدا. حديث: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، عن من ذكر الملك؟ حديث حكيم بن حزام، ما حاله؟ نعم الصحيح حسان. حديث: لا تقام الحدود ولا يستقاد فيها، ما حاله؟ ذكر الضريح، طيب ايوه له شواهد وطرق، هذا شاهد عن ابن عباس وطريق اخرى يتقوى بحديث حسن. نعم الدرس كان واضحا في الدرس السابق واضح. نواصل القراءة. وصلنا إلى حديث عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. ماذا استفاد من الحديث؟ نعم جواز ضرب الخيمة للحاجة، المريض والمعتكف وغيره. قال في الحديث دلالة على جواز اتخاذ الخيمة في المسجد للمريض وكذا للمعتكف والمحتاج. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: كره أحمد للمعتكف، كره أحمد للمعتكف أن يضرب خيمة ونحوها في المسجد إلا لشدة البرد، ورخص فيه إسحاق إذا كان قصده أن يصون المسجد عما يكون منه من حدث أو سقوط شيء من طعامه في المسجد. نقله عنهما إسحاق بن منصور في مسائله. قال: ومن رخص في ضرب الأخبية ونحوها في المساجد كما دلت عليه الأحاديث في هذا الباب قال: هي لا تتأبد، يعني عارضة ليست مستمرة، فلا تكون ممنوعة بخلاف ما يتأبد كالغراس والبناء، يعني يمنع الغرس في المسجد وكذا البناء لأنه متأبد ونعم ويشغل حيزا مستمرا. قال: فإنه لا يجوز، وقد نص أحمد على منع الغراس في المسجد وهو قول مالك، وقال أصحاب الشافعي يكره، وحكى جوازه عن الأوزاع وحكي جوازه عن الأوزاع. قال أبو عبد الله: تدل الله الصواب في هذه المسألة وجواز ضرب الخيمة للحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الباب، وأما الغراس والبناء فيمنع منه كما قال أحمد ومالك، لأن فيه تصرفا بالوقف، لأن تصرف تصرفا اسم إن مؤخر، لأن فيه تصرفا بالوقف بما لم يبنى من أجله، والله أعلم. في المساجد من الغراس في المساجد، أن الخلاصة أنها أمر مباح لكن لا يكون مستمرا ولا يقطع الصفوف، نعم، بحيث أنه إذا جاء الصف إليه رفعت، وأما البناء المستمر الغرس والبناء يقطع الصفوف، وكذلك يأخذ جزءا من الوقف لحاجة خاصة، وهذا لا ينبغي. نعم. بناء الأشجار حول المسجد، حول المسجد كان المقصود تنقية الهواء، لا بس يتنقل الهواء ويصير أجمل، وأما إذا كان لهم مقصود آخر فيرجع النظر إلى مقصودهم، فلا تتخذ عبادة، لكن غالبا أنه سبب تنقية الهواء سواء في المساجد أو في البيوت أو في غيرها، لكن هذا المقصود فما في مانع مباح. ومن كان أصبحوا يعدونها زينة للمساجد هذا يدخل في الإحداث. قال: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. ما الفائدة من الحديث في باب المساجد؟ نعم عندك اللعب في المسجد مطلقا في أي وقت، نعم في العيد، يعني مباح لأنهم فعلوا في يوم عيد فقط. هذا الحديث الأصل من المساجد ما بنيت لهذا الشيء، لكن فعلوا في المسجد في يوم عيد، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم وبين في بعض طرق الحديث أن هذا بسبب العيد لتعلم يهود أن ديننا في الصحة سيأتي، وأني بعثت بحديثة سمحة، وفي بعض الروايات دعهم فإنه يوم عيد. على كل انهم لعبوا يوم العيد واختص فيختص الجواز بذلك، والا فلا يلعب في المساجد. قال ان لعبهم كان بالحراب وفيه شيء من تعلم الفروسيه. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: قد بين في روايه للبخاري ان لعبهم كان بالدرق والحراب، هي في مسلم ايضا، وفي روايه لمسلم يلعبون في المسجد بالحراب، وفي رواية للبخاري وكان يوم عيد أيضا في مسلم. فهذا يدل على جواز مثل ذلك في المسجد في يوم مسرة، وقول الصنعاني في يوم مسرة ألحق به يعني ما شابه العيد من السرور، لكن الاقتصار على العيد على الأقرب. وقد حكي أن لعبهم أنه حصلت أيام مسرة كثيرة ما ذكر اللعب، النصر النبي صلى الله عليه وسلم، صار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي غيرها من الغزوات، وعود النبي عليه الصلاة والسلام عودته من الغزوات يعتبر مسرة، مع ذلك ما كانوا يلعبون. قال: وقد حكي أن لعبهم كان خارج المسجد، وعائشة كانت في المسجد، وهذا مردود بما ثبت في بعض طرق الحديث هذا، أن عمر انكر عليهم لعبهم في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم. رواية في مسلم عن أبي هريرة. وفي بعض الفاظ أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بحنيفية سمحة. الحاشية أخرجه أحمد الحميدي واللفظ لأحمد، وهو حديث حسن، نسينا أن نذكر الصحابي، ومن حديث عائشة خرجه أحمد الحميدي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة، وهذا الإسناد لا بأس بتحسين. عبد الرحمن بن أبي الزناد في ضعف، إلا أنه في الولد عن أبيه أقوى حالا، وأيضا له شواهد ذكرها صاحب تحقيق المسند، له شواهد ذكرها صاحب التحقيق. إذن حديث عن عائشة وله شواهد أيضا. قال: وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له صلى الله عليه وسلم أن التعمق والتشدد ينافي قاعدة شريعته صلى الله عليه وسلم من التسهيل والتيسير، وهذا يدفع قول الطبري أنه يغتفر للحبش ما لا يغتفر لغيرهم، فيقر حيث ورد، ويدفع قول من قال إن اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواضع الحروب والاستعداد للعدو. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن باب الفسحة، فصار هذا الشيء ليس مقصودا رئيسيا، ممكن ضمنا، لكن كان بين بالحديث أن هذا باب الترخيص في ذلك اليوم. قال: ففي ذلك المصلحة التي تجمع عامة المسلمين ويحتاج إليها في إقامة الدين، فيجيز فعلها في المسجد. تنبيه: قال الصنعاني رحمه الله هذا، وأما نظر عائشة إليهم وهم يلعبون وهي أجنبية ففيه دلالة على جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم، كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد وعند الملاقاة في الطرقات. هذا أحسن جمع، لأن المرأة أيضا مأمورة بغض بصرها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. حديث عائشة هذا: منهم من حمل قالوا كانت صغيرة، ورد هذا الحافظ في شرحه، رد هذا قال لأن هذا كان في أعوام متأخرة، وذكر من التواريخ ما يدل على ذلك، على أن هذا كان في أعوام متأخرة بعد بلوغها. ومنهم من يقول ماذا، منهم استدل به على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، وهذا أيضا فيه نظر. وأحسن ما يقال أن إذا رأت إلى جملة الناس إجمالا جائز، تنظر إلى الجملة دون تحري شخص بعينه، وعائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى اللعب دون تحري إلى وجوههم رضي الله تعالى عنهم. فهذا من أحسن ما ذكر في الجمع بين الأدلة في دلالة على جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم، كما تنظرهم إذا خرجت الصلاة في المسجد، كما تصلي في المسجد، وأيضا كما في الطرقات. نعم. قال وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني تتحدث عندي. الحديث متفق عليه، ولو قصة من يذكر القصة التي فيه. نعم. أنها كانت في حي من أحياء العرب، وكانت أنا فعتقوها فصارت معهم في يوم من الأيام، خرجت جارية لهم وعليها سيور أحمر يعني وشاح أحمر، فمرت الحدأة ظنته لحما فخطفت عليه الوشاح على البنت الصغيرة، فاتهموا هذه المرأة أنها سرقتهم، قالت فاتهموا بها وأصبحوا يفتشونها، قالت حتى فتشوا قبلها، فبينما هي عندهم وهم يفتشونها مرت الحدائق ألقت الوشاح مرة أخرى، ما ألقت الوشاح فسقط عندهم، فقالت هذا الذي اتهمتموني به، فاعتقوها لعلها بسبب ذلك وتركوها تمشي بعد حالها. فكانت إذا جلست مع عائشة تأتي بهذا البيت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، إلا أنه من بلدة الكفر مجانا. فسألتها عائشة ما شأنها تذكر هذا الشعر دائما، فقصت لها هذه القصة، وكان ذا خباء فكانت تبقى في المسجد. فما فائدة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ نعم، جواز نوم المرأة في المسجد، وأيضا اتخاذ الخباء كذلك الأمران. قال مسائل والأحكام استفادة من الحديث، في هذا الحديث دلالة على جواز ضرب الخيمة في المسجد للحاجة، وكذا على جواز النوم في المسجد للرجل وللمرأة إذا أمنت الفتنة. وقد بوب على البخاري باب نوم المرأة في المسجد، ثم بوب بابا آخر باب نوم الرجال في المسجد، واستدل على ذلك بنوم أصحاب الصفة في المسجد، وبحديث سالم بن سعد وفي الصحيحين أن عليا قال في المسجد، قال من المقيلة أن عليا قال في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وبحديث ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعذب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين. قلت وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بلال رضي الله عنه عند أبي داود أنه بات ليلة في المسجد، وهو في الصحيح المسند، أن كان عليه عنده مال فحلف أن لا يبيت عند أهلي حتى ينفقه بلال. فلما صلى العشاء قال ما صنعت بالمال؟ قال ما زال عندي يا رسول الله. فبات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فلما كانت الليلة المقبلة سأله عن المال، قال قد أنفقته، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لأبياته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله واعلم أن النوم في المسجد على قسمين، أحدهما أن يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف فيه والمريض والمسافر ومن تدركه القائلة ونحو ذلك، فهذا يجوز عند جمهور العلماء ومنهم من حكى إجماعا عارض. والقسم الثاني أن يتخذ مقيلا ومبيتا على الدوام، فكرهه ابن عباس. نعم، أثر ابن عباس في الكراهة أخرجه ابن أبي شيبة، الجزء الثاني صفحة 85. قال رضي الله عنه أما أن تتخذه مبيتا أو مقيلا فلا، وأما أن تنام وتستريح أو تنتظر حاجة فلا بأس. الأثر عن عباس أخرجه ابن أبي شيبة، الجزء الثاني 85 صفحة 85 من طريق يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس. من طريق يزيد بن أبي زياد عن عطاء بن عباس. فما حال هذا الإسناد من المتوسطين؟ ما حال هذا الإسناد؟ نعم، هل في أحد يرفع هذا من هذه الجهة؟ من حال يزيد بن أبي زياد؟ نعم يا عزيز، نعم فيه ضعف، يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف، لأن الإسناد ضعيف على ابن عباس ما ثبت. عطاء بن أبي رباح. قال: فكرهه ابن عباس وقال مرة: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وهذا الأثر الثاني: إن كنت تنام فيه مرة فلا بأس. خرج عبد الرزاق في مصنفه الجزء الأول 422. أخرج عبد الرزاق في المصنف الجزء الأول صفحة 422 من طريق ليث بن أبي سليم عن خليد أبي إسحاق عن ابن عباس. من طريق ليث بن أبي سليم عن خليد أبي إسحاق عن ابن عباس. ليث بن أبي سليم ضعيف، وخليد في هذه الطبقة ما وجدنا أحد يكنى أبا إسحاق بهذه الطبقة. نعم، فإن لم يحصل وهم فهو مجهول، إن لم يحصل وهم في تكنيته فهو مجهول. قال: وقال مرة: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وهذا القسم أيضا على نوعين. ما هو هذا القسم؟ الذي يكون على الدوام، نعم، يعني مبيت مستمر. أحدهما أن يكون لحاجة كالغريب ومن لا يجد مسكنا لفقره، فهذا هو الذي وردت فيه الرخصة لأهل الصفة والوفود والمرأة السوداء ونحوهم. قلت: هذا قد أجاز الجمهور، إذن لا شك أن هذا يكون جائزا حتى وإن كان مبيتا على الدوام للحاجة، الفقر وعدم وجود المسكن أو غريب، وكما ها هنا أيضا طلاب علم ما عندهم السكن، كذلك هذا جائز. قال: والثاني أن يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ مسكن، يعني عنده قدرة على أن يتخذ مسكن ويترك ويتخذ المسجد مبيتا مستمرا. فهذا كرهه أحمد وإسحاق ومالك، ورخص فيه طائفة منهم الشافعي، ورواية عن أحمد اختار الأثرم. انتهى بتصرف واختصار. قلت: وهو قول الثوري والبخاري، وقد عرض الشوكاني في النيل الجواز مطلقا للجمهور. نعم، أما مع القدرة على اتخاذ مسكن فلا شك أن الترك هو الأفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم من كان معه مسكن كان يبيت في مسكنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، جميع الصحابة الذين يملكون المساكن فالأفضل أن يناموا في بيوتهم، وأيضا يكون فيه ماذا نظافة أكثر للمسجد، وأيضا النوم يسبب روائح في المسجد وما أشبه ذلك. وعلى هذا فمع القدرة على اتخاذ المسكن فالأفضل هو اتخاذ المسكن وترك المسجد. وهل يصل إلى حد الكراهة؟ قد يصل إلى كثر الناس وحصل في المسجد شيء من عدم النظافة أو تغير الريح أو ما أشبه ذلك، هذا يصل إلى حد الكراهة مع قدرتهم على اتخاذ المسكن. وأما القليل الواحد والاثنين والثلاثة والخمسة بحيث أنه ما يضر المسجد ولا يظهر فيه شيء من ذلك، فالأصل الجواز، الأصل والجواز ما لم تأتي عارض، ما لم يأتي عارض. وأصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد كما هو معلوم. وأخرج عبد الرزاق أثر نعم حديثا عن رجل من أصحاب الصفة ظاهره الصحة ليس فيه إلا عن عنة يحيى بن أبي كثير. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من أهل الصفة قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهط معي فتعشينا عنده، ثم قال: إن شئتم رقدتم ها هنا، يعني عنده عليه الصلاة والسلام، وإن شئتم في المسجد. قال: فقلنا في المسجد. قال: وكنا ننام في المسجد. يصلح للتصحيح عن عامة أهل النبي كثير. نعم يظهر لنا أنه يصلح التجاوز فيها، قد عده الحافظ من الثانية في طبقات المدرسين والله أعلم. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعشوا عرض عليهم النوم في بيته، إن شئتم رقدتم ها هنا وإن شئتم في المسجد، قال فقلنا في المسجد. المرجع مصنف عبد الرزاق الجزء الأول 422، مصنف عبد الرزاق الأول 422. الوفود أيضا هذا عارف ينزلون في المساجد. طيب قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. قال في هذا الحديث تحريم البصاق في المسجد، وسواء في ذلك أرضه أو جدرانه، ولا ينهى عن البصاق في المنديل داخل المسجد بالإجماع. يعني مقصودنا بالنهي عن البصاق في المسجد أي تكون في الأرض في الجدران، أما في منديله فهذا لم ينهى أحد عنه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة تحت الحديث الثامن فراجعه. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة، إسناده صحيح رجال كلهم ثقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان كذلك إسناده صحيح، وكلا الحديثين في الصحيح مسند لشيخنا رحمه الله، وكلا الحديثين فيه ذم المباهة في المساجد وزخرفتها. قال دل الحديثان على كراهة زخرفة المساجد وأن ذلك من علامات الساعة، وأول من زخرف المساجد والوليد بن عبد الملك الأموي، وزخرفة المساجد في إسراف وتبذير وإشغال المصلي عن صلاته، ومن هذه الناحية يصير محرما. يعني في قولنا في بداية الكلام دل الحديثان على الكراهة، الحديثان استفاد منهما الكراهة، ولكن مع ما فيها من إسراف وتبذير وشغل المصلين، وأيضا فيه أيضا ابتداع في الدين، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإنهم يفعلون ذلك تقربا، وهذا من البدع أيضا فيصير محرم وبدعة كذلك ليس مجرد مكروه. قال وزخرفة المساجد في إسراف وتبذير وإشغال للمصلي عن صلاته وتقليد لأعداء الإسلام، فقد قال ابن عباس عقب حديثه المذكور، ما هو حديث المذكور عندك؟ نعم ما أمرت بتشييد المساجد. فقد قال ابن عباس عقب حديثه المذكور لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. طيب قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرج الرجل من المسجد، وأبو داود الترمذي استغرب وصححه ابن خزيمة. قال وتمامه وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل مسلم ثم نفيها. والحديث من طريق ابن جريج عن المطلب ابن حنطب عن أنس، المطلب لم يسمع من أنس ولا من أحد من الصحابة، وابن جريج لم يسمع عن المطلب، منقطع في موضعين واحد ضعيف. وتقدم معنا في أول الباب أن تنظيف المساجد وتطهيرها يكفي فيه الآية في بيت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأيضا أن طهر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود حيث المرأة السوداء. نعم وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله ينبغي أن تنزه المساجد حتى عن القذى التي تنزه منها العين. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.